النقطة الثالثة هذا الضعف النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصيام ألا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، وفي بعض الوقت عدة شعبان 30 يوما، فهذا لم يقم لأحد واحد من الأمرين، لم يرى هلال رمضان لوجود المانع من الغيمة والقصر، ولم يكمل العدة، فمن صام على هذا النحو فقد خالف، فقد وقع في النهي قطع النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم تقدم كما فيه مذاهب أهل العلم، ولكن السؤال هنا إذا صامه على أنه من رمضان، قال أنا أصومه احتياطا، أصوم غدا احتياطا ليلة 30 شعبان، قال أصوم احتياطا، فإن كان من رمضان فعن فرض، وإن لم يكن رمضان فإنه يكون نفلا، فصام بهذه النية. ثم تبين من النهار أن هذا اليوم رمضان، جاء الخبر أن الهلال قد رؤي، لأنه قد يكون غيم في هذا البلد ويرى في بلد آخر، فالمهم يعني مما تتفق في المطالع، فجاء الخبر على أن اليوم من رمضان وقد صامه، فهل يجزي عنهم؟ لا، هذا في خلاف بينهم، فيه قولان، يعني القول الأول أنه يجزيه، أنه يجزي إذا صامه على بهذه النية، على أنه كان من رمضان فهو فرضه فإنه يجزئه، والقول الثاني أنه لا يجزئه ولا يصح، والعلة في ذلك لأنه لم يجمع النية من الليل، من صام بنية مترددة، وسيأتينا في حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، والحديث فيه مقال سيأتي في بابه، فلا بد من إجماع النية العزم من الليل، لا بد أن يجمع النية، يعني أن ينوي بدون تردد أنه سيصوم رمضان حتى يبدأ الصيام بنية جازمة. لكن الذي صام يوم السبت هذا متردد، ليس عنده نية جازمة، يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإن لم يكن من رمضان فهو تطوع، فهذا ليس لم يقم بنية جازمة، ولا بد من العزم في النية. فإن قال قائلا نية تتبع العلم، وهذا لا يعلم أن غدا من رمضان، فهو معذور في هذا التردد، لأنه لم يتردد بدون سبب، تردد لسبب لعدم العلم، فكيف يجزم بنية صيام رمضان وهو لم يعلم بدخول الشهر؟ نقول صحيح أنه متردد وأنه معذور في هذا التردد، يعني لا بد أن يحصل هذا التردد لأنه لا يعلم هل يكون غدا من رمضان أم لا. نقول التردد الآن له سبب، هذا صحيح، لكنه منهي عن صيام هذا اليوم لوجود هذا التردد، فهو منهي فلا يصوم، فإن صامه فقد يسقط عنه الإثم إذا كان يرى جواز الصيام، إذا كان يرى جواز الصيام مثل فيها خلاف كما تقدم، إذا كان يرى جواز الصيام هذا اليوم فقد يسقط عنه الإثم لأنه لم يتعمد المعصية، اجتهد ورأى جواز الصيام فصام فليس بآكل كما كان ابن عمر يفعل وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنه. ففرق بين كونه حراما ويأثم وبين كونه يصح صوما أو يصح الصوم عن رمضان، فنقول لا يأثم إذا كان مجتهدا يرى الجواز، ولكنه لا يصح لأنه لم يعزم النية بل صام بعض اليوم مترددا، هل هو فرض أو نفل، فهذا التردد يؤثر في صيام هذا، فلم يقم يوما كاملا، هذا يوم رمضان لم يقمه صوما كاملا، بل صام جزءا منه بنية مترددة بين الفريضة وبين النافلة، فلا يصح ذلك ولا يجزئ. يعني الأرض أحيانا مثلا أنه لا يصح، أنه يصام بهذه النية أنه لا يصح رمضان. طيب لو أصبح مفطرا ثم جاء الخبر أثناء النهار ماذا يصنع؟ نقول جواب أنه يمسك ويقضي، هذا هو الصحيح من أقوال العلم، منهم قال أنه يمسك ولا يقضي، ولكن الأكثر على أنه يمسك ويقضي. الإمساك لأنه تبين أنه يوم رمضان فيمسك بحرمة الزمان، فيمكن أن يأكل ويشرب واليوم رمضان وليس عنده غير، ليس غريبا ولا مسافرا وليس عنده كذا يبيح الفطر، فيجب عليه الإمساك. ولماذا يقضي؟ يجب على القضاء أنه لم يكن يوما كاملا، فإن قيل إنه معذور بهذا الفطر أو بعدم عقد منه لأنه قد يكون ما أكل ولا شرب، وما أصبح وبعد طلع الفجر ساعة ساعتين جاء الخبر فصام ولم يسبق له مفطر. لكن حتى ولو لم يسبق له مفطر فلا يصح صومه لأنه لم يكن يوما كاملا، ذهب بعض النهار وهو ليس بصائم، فيمسك بحرمة الزمان ويقضي. فإن قيل إنه معذور بهذا بعدم الصوم بعدم العلم، نقول له نقول إنه معذور يسقط عنه الإثم. صحيح أنه معذور لما لم يعلم فالعذر يسقط عنه الإثم، لأنه لو لم يصم رمضان مع العلم، لو لم يصم أول هذا اليوم مع العلم لكان آثما، فنقول يسقط عنه الإثم للعذر ولكن لا يصح الصوم ولا تعارض بين هذا وهذا. كمن نسي صلاة مثلا أو نام عنها فإن يكفر عنه اسم التأخير، لكن يجب عليه أن يقضي الصلاة كاملة. نقول أنه يجب على الإمساك والقضاء. فإن احتج أحد بحديث الربيع أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يوما من عاشوراء فقال من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، أرسل إلى قرى الأنصار التي حول المدينة وأمرهم بالإمساك لما فرض عاشوراء ولم يأمرهم بالقضاء، وقال من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ولم يأمرهم بالقضاء، فلا يصبح هذا دليلا. قالوا لم يستدل بهذا، قال إن هؤلاء أصبحوا مفطرين من عذر لأنهم لم يعلموا أن عاشوراء قد فرض، الأصل يعني قبل الفرض كان الصوم مستحبا، فبعض الناس يصوموا وبعض الناس لا يصوموا، ففرض صيامه صار واجبا ففي نهار ذلك اليوم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من النهار، فأمرهم أن يمسكوا بقية اليوم ولم يأمرهم بالقضاء. فيقال إن هذا الذي لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا أثناء النهار فإنه مثله يمسك لأنه لم يعلم بالأثناء النهار فيمسك وليس عليه قضاء لأنه معذور بعدم العلم. لكن نقول إن القياس هنا قياس مع الفارق، فرق بين الأمرين. بالنسبة ليوم عاشوراء الفرض لم يحصل إلا أثناء النهار، يعني الفرض الآن استجد من النهار وقبل ذلك لم يكن واجبا، فلا يلزمه إلا الوقت الذي بقي لأنه قبل هذا الوقت كان الصوم مستحبا لم يلزمه، فوجب عليه يعني فرض الصوم عاشوراء لو قلنا مثلا من نصف النهار، فالفرض الآن الله تعالى فرض على العباد ما بقي لأن يعني النصف الأول مضى والصيام مستحب، فإذا لازمه الصيام، إذا يكون وجب عليه نصف يوم، لما الوجوب وجب الصوم حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه، إذا يقال ما لزمهم أصلا ما لزمهم شرعا إلا نصف يوم فصاموا ذلك النصف. القياس الصحيح في هذه المسألة يقال إذا بلغ الصبي أثناء النهار فإنه يجب عليه الإمساك وليس عليه القضاء، هذا قياس واضح الآن. إذا بلغ الصبي يعني كان مولود في الساعة الثانية عشرة ظهرا فلما مرت عليه 15 سنة فجاء اليوم الذي ولد فيه الساعة الثانية عشرا ثم له 15 سنة، فإن هنا يؤمر بالإمساك ولو كان قد أكل من أول النهار، يمسك الآن بقية هذا اليوم وليس عليه القضاء لأن هذا اليوم مر أوله نصف اليوم أتى عليه والصيام استحب في حقه لأنه لم يبلغ، ثم بلغ فصار الواجب عليه نصف ذلك اليوم فصام ما بقي، صام الواجب فليس عليه قضاء. هو مثل المجنون إذا أفاق، إذا أفاق المجنون نصف النهار أو ثلاث نهار أو أكثر أو أقل، فإنه يمسك حين ما يسلم، يمسك بقية اليوم ليس عليه قضاء، لأن ما مضى مر عليه والصوم ليس بواجب. أما بالنسبة لمن لم يعلم بدخول شهر رمضان يقول إنهم تطالب بالصيام اليوم الأخر، ومفروض عليه صيام رمضان من قديم، ويجب أن يصوم هذا الشهر كاملا 23 أو 30 يوما، وهو في الحقيقة ما صام إلا 29 بعض يوم أو 28 بعض يوم، ما صام شهرا كاملا نقص منه شيء، فهو معذور بهذا الفطر لأنه لم يعلم، فيمسك الحمد في الزمان ويقضي ما هو يقضي ذلك اليوم. نعم، كذلك الكافر يأكلم تأتي في حديث لكن في ضعف من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى أنه أمرهم أن يقضوا، لكن حديث ضعيف بالصواب أنه إذا أسلم الكافر وجب عليه الإمساك ما بقي، لأن هذا هو واجب عليه، وما مضى ليس لا يطالب به. نعم، كذلك لو بلغت في الحيض يعني الآن بلغت لا يصح منها الصيام إذا نزل عليه الدم غير البلوغ، لكن يصح منها الصيام تقضي يوما كاملا، يأكل تقضي يوم كامل، ما تقضي نصف يوم، تقضي يوم كامل، ما يقال لا تقضي نصف يوم. لو بلغ في أثناء النهار وهو من يصح صومه كالصغير، إذا بلغ والمجنون إذا فاق والكافر أكثر فقلها أكمل، لكن الحال لو بلغت تقضي يوم كامل، ما يتصور قضاء نصف يوم. تمسك فيها خلاف، صوم أنها تمسك لحرمة الزمان وتقضي، يقول أنها تفطر، أثناء الأحوط أنها تمسك، كذلك المسافر إذا قدم أثناء النهار الأحوط أن يمسك لحرمة الزمان لأنه زال العذر، كان يجوز له الأكل والشرب لأنه مسافر، والآن زال عن وصف السفر لأنه وصل إلى بلده، والحال كانت تفطر لأنها لوجود العذر وقد طهرت، فالصواب أنها تمسك وتقضي.
قال رحمه الله: باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ عن كريب أن أم الفضل رضي الله عنهما بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، رآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نقبل 30 أو نرى. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وقيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
هذا الحديث يتعلق مثلا مشهورة فيها خلاف المشهور وأقوال أهل العلم، وهي ما إذا رأى بعض المسلمين الهلال في بعض البلدان هل يلزم جميع المسلمين الصوم أم لا؟ هذه مسألة كبيرة، منهم من قال إنه لازم الصوم، وهو رأي ابن عباس رضي الله عنه كما في هذا الحديث، فإنه لما ذهب قريب رحمه الله إلى الشام ورأى الهلال ليلة الجمعة ثم رجع إلى المدينة فأخبر ابن عباس رضي الله عنه: قال: أنت رأيته؟ قال: نعم، ورآه معاوية وصام الناس صام معاوية. فقال قريب لابن عباس: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، قال: لكن رأيناه يوم الجمعة يوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30 يوما. قال: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الآن هل استدلال ابن عباس رضي الله عنه النص في هذه المسألة أنه لا يعني أن كل بلد لهم رؤيتهم؟ الجواب أنه لا، ليس نص في هذه المسألة، هذا محتمل، هذا فهم ابن عباس رضي الله عنه لعموم الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فابن عباس رضي الله عنه فهم هذه الأوامر العامة أن كل بلد، أن أهل كل بلد مخاطبون لهذا الحديث، وأنه ليس عاما في عموم المسلمين. صوموا لرؤيته، يعني أنتم أهل البلد الثاني صوموا لرؤيته، أهل الشام مخاطبون الحديث، صوموا لرؤيته يا أهل الشام، صوموا لرؤيته يا أهل العراق، صوموا لرؤيته يا أهل المدينة، صوموا لرؤيته يا أهل اليمن، وكذلك مصر وغيرها من البلدان ولو كانت بلاد المسلمين. ابن عباس هذا فهم الحديث، أن كل أهل بلد مخاطبون بهذا الحديث على حدة. صوموا أيها الناس، أيها الجماعة، أهل البلد لرؤيته، وليس لكم علاقة بغيركم من البلدان. هذا القول الأول، وهو الذي أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني أنه إذا رآه أهل بلد من بلدان المسلمين أنه يلزم جميع الصوم، وتأول هذا الحديث على أن الخطاب لعموم المسلمين: صوموا أيها المسلمون، صوموا لرؤيته، والمسلمون شيء واحد. فإذا رآه أهل بلد فإنه يشمل جميع المسلمين، ولا سيما إذا كانت المطالع متفقة. أما إذا اختلفت في المطالع فلا، هذا لا يختلف، لأنه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المطالع تختلف باتفاق أهل العلم. هذا شيء معروف في الكتاب، ولا يخالف فيه من له علم بهذه المسألة، إن المطالع تختلف، وأنه قد يرى الهلال في بلد ولا يرى في بلد آخر، وقد تتفق مطالع البلدان، فإذا رؤي في هذا البلد علم يقينا أنه رؤي في البلد الثاني. فالقول الثاني هنا أنه إذا رؤي في بلد وجب الصوم عليهم ومن يوافقهم في مطالع الهلال، أما من يخالفهم ولا يستفهم فإنه لا يصوم، لأن الهلال لم يرى عندهم ولا يتفقون مع هؤلاء، فلا وجه للصيام لعدم الرؤية ولعدم الاتفاق في مطالع الهلال. وهذا القول وجيه، هذا القول وجيه، قول قوي، أنه إذا رآه أهل البلد وجب عليه الصوم وعلى من يوافقهم في مطالع الهلال من بلدان المسلمين، وأما من يخالفهم في المطالع فإنه لا يجب عليه الصوم، لأنه لم يرى الهلال عندهم، لم يروا الهلال ولا يتفقون مع أولئك في المطالع، فلهم رؤيتهم ولهم صيامهم. القول الثالث أنه يرجع فيه لأمر إمام المسلمين، وأن بلد الإمام الواحد يجب عليه الصوم جميعا سواء اتفقت المطالع أو اختلفت. فمثلا إذا كان للمسلمين خليفة يحكم الشام ويحكم العراق ويحكم الجزيرة ويحكم اليمن لخليفة واحد حاكم واحد، فإنه إذا ثبت عند رؤية ذلك أي بلد من هذه البلدان وجب الصوم على الجميع، لأنهم شيء واحد وبلد واحد ولهم إمام واحد، فلا يليق أن يتفرقوا. هؤلاء يصومون، هؤلاء يفطرون، ثم هؤلاء يصلون العيد، وهؤلاء لا يصلون يصومون، وهم تحت إمام واحد. وهذا القول الثالث هو المعمول به في هذه الأزمان، فكل بلد يصومون، كل بلد يحكمه حاكم واحد، إذا ثبت عنده رجل صاموا، وقد يختلفون كما هو الواقع الآن، قد يصوم هؤلاء قبل هؤلاء ولا قبل هؤلاء، ثم هو معروف في الواقع الآن. لكن يبعد أن دولة واحدة يصوم البعض ولا يصوم البعض الآخر، لأن تفرق المسلمون وهم تحت حاكم واحد. فهذا القول الثالث أيضا قول وجيه، وهو المعمول به الآن، لا سيما صغر بلدان الحكام الآن، ليس ما خلق يحكم بلاد واسعة شرقا وغربا الدول صغيرة والغالب أنها تتفق في المطالع ضرورة الهلال في أي بلد مثل المملكة عندنا ومثل مصر ومثل الشام ضرورة في أي مدينة فالمطالع قريبة قريبة تحت حاكم واحد فمن يقومون جميعا ولا مانع أن يقوم بلد قبل البلد الآخر لا مانع أن يقوم أهل الشرق قبل أهل الغرب إذا رأوا الهلال ومطالعهم تختلف وكل له حاكم يخصه وفي أقوال أخرى ضعيفة هذه أشهر أقوال وأقوى الأقوال هذه الأقوال الثلاثة أو الأول أنه أن كل بلد له رؤيته ولا يقوم أحد برؤية أحد وهذا اللي يختلف ابن عباس رضي الله عنهما كما سمعنا في هذا الحديث والقول الثاني أنه يقوم أنه يجب الصوم على من تتفق مطالعه مع الذين رأوا الهلال وأما من اختلف المطالع فلا يصوم والقول الثالث أنه إذا كان للمسلمين نوم واحد فإنهم يصومون إذا ثبتت عنده الرؤية ولو اتسعت كل ذلك فليقرأوا الأقوال والله أعلم
باب وجوب
استعارة يعني الهلال يقولون يتبع الشمس الهلال يتبع الشمس فإذا رؤية في الشرق إذا رؤية في الشرق يرى في الغرب لأنه يتأخر عن الشمس كلما مضت يعني مشت إلى جهة المغرب كلما تأخر فإذا رؤية في الشرق فهو يرى في الغرب قطعا والعكس بالعكس إذا رؤية في الغرب فيجب أن يكون رؤية في الشرق لأنه قد يكون في الشرق يكون خلف الشمس فإذا غربت يكون خلف الشمس فيغرب قبلها وإذا غرب الهلال قبل الشمس فإنه لا يعتد به الهلال الذي يعتد به هو الذي يرى الذي يغرب بعد الشمس تغرب الشمس أولا ثم يرى ثم يغرب بعدها هذا الذي يعتبر أما إذا كان قبل الشمس كان لا تدري ولا يرى في الغالب فكلما مشت جهة المغرب كلما تأخر فإذا رؤية في الشرق فالغالب أنه يرى في الغالب كذا محمد هذا يعني والعكس العكس إذا رؤي في الغرب فلا يجب أن يرى في الشرق هذا اتفاق المطالع والاختلاف نقول مثلا إذا رؤية في مثلا باكستان إذا رؤية في باكستان في الشرق فهل يرى عندنا ولا لا يرى يقولون يرى البديع لأنه يتأخر يروي عندهم 10 دقائق إذا بقي 10 دقائق ثم غاب عندنا يبقى أكثر لأنه يتأخر عن الشمس فهذا معنى اتفاق المطالع واختلاف أما من جهة الشمال والجنوب هذا شيء آخر والله ما عندنا من جهة الشمال والجنوب لكن الشرق والغرب هذا واضح أنه يقطع الشمس ويتأخر عنها
باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة
هذا الحديث جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه سيدنا الضعف وفي حديث حفصة رضي الله عنها وجاء مرفوعا وموقوفا ولكن أكثر الأئمة رجحوا الموقوف كالبخاري رحمه الله والإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي كلها لا رجحوا الموقوف فيقال حتى لو كان موقوفا فإن معناه صحيح من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له يعني معناه أن من لم يعزم على الصيام في جزء من الليل يعني مضى الليل كاملا ولم يعزم الصيام فلا صيام له لماذا حتى لو قلنا الحديث في ضعف او موقوف لماذا ليس له صيام لانه اذا لم يعزم قبل الفجر ومضى الليل كاملا ولم ينوي معناه ايش انه مضى جزء من النهار بدون منية ولو كان ثانية واحدة أو لحظة واحدة مضى جزء من النهار بدون نية فلا يصدق عليه أنه صام يوما كاملا، لأن الصيام هو الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا تعريف الصيام، الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فمن لم يجمع نية الليل مضى الليل كاملا فمعناه أنه ما عزل إلا بعد طلوع الفجر، فمضى جزء من النهار من غير نية ثم نوى بعد ذلك فلا يصح. إذن هذا معنى الحديث من لم يجمع الصيام من الليل، ليس المعنى أنه لا بد أن يعزم من أول الليل ولا من نصف الليل، يعني من أول الليل يصوم غدا، وإذا مضى مثلا نصف الليل ما نوى، يعني ما نوى بعد منتصف الليل أنه ما صح، لا، من لم يجمع الصيام من الليل، يعني الليل كله ظرف ووقت للنية، وليس المراد أنه لا يجمع الصيام من الليل أنه لا بد أن يجمع من أول الليل أو ثلث الليل أو نصف الليل، لا، المقصود أنه لا بد أن تحصل النية في أي جزء من أجزاء الليل، لا بد أن يستقبل النهار كله من الصيام. هذا بالنسبة للفرض، هذا بالنسبة، لكن يستثنى منه ما تقدم، يستثنى منه ما تقدم، من كان معذورا ولم يجب عليه الصيام إلا في أثناء النهار، مثل ما تقدم الصغير إذا بلغ والمؤمن إذا فاق والكافر إذا أسلم، فإنه لا يصح صومه من وسط النهار ولو كان قد أكل وشرب، لأنه لم يجب عليه إلا هذا النصف، والنصف الأول مر عليه وهو لازمه الصوم، فصام ما يجب عليه، بلغ الصبي في أثناء النهار يقول وجب عليك الآن ما بقي من النهار، وما مضى مر وليس بواجب، فيمسك ما وجب، ولا يؤمر بقضاء يوم كامل، لأنه ما لزمه إلا نصف يوم، لما بلغ في منتصف النهار ما وجب عليه إلا نصف يوم، فلا وجه لأمره بقضاء يوم كامل، لو اجتهد وقضى اليوم هذا كله فلا يصح، لكن ما نستطيع أن نلزمه بقضاء ذلك اليوم وجوبا، لكن احتياطا وحرصا على الخير قال لا سأمسك وأقوي، هذا أحوط وخير ما في ذلك، لكن الوجوب والإلزام ما يظهر، فإذا هو مستثنى من هذا الحديث. فكذلك استثنى النسل كما سيأتي من الحديث بعده.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، فقال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حلق، فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد النسائي ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه ودخل منها بما شاء فأمسكه. قال البخاري وقال ثم الدرداء رحمه الله كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول عندكم طعام؟ فقلنا لا، قال فإني صائم يوم هذا. قال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين.
هذا الحديث واضح أنه يجوز للإنسان أن يصوم النفل من أثناء النهار سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال لا فرق. وأما من اشترط أن يكون أن ينشأ منها قبل الزوال فإن هذا ليس عليه دليل ولا حديث، مطلقة تشمل أول النهار ووسط النهار وآخره، فيجوز أن ينشأ منها من أي جزء من النهار سواء من أوله من وسطه من آخره، ولكن الأجر يكون على قدر النية، إذا صام من النصف أو نصف يوم، إذا صام وبقي من النهار الربع فله أجر ربع يوم، إذا صام ثلاثة أضعاف كذلك، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا نوى بعد الزواج فصام نصف يوم فله أجر هذا النصف. هذا نوى بعدما ذهب ربع اليوم فصام ثلاثة أربع يوم فهذا يؤجر على ما نوى. والله كريم ويرجى له أن يكمل أجره، لكن هذا هو الذي دلت عليه النصوص لأنه ما صام إلا هذا القدر فله أجر ما عمل. أما المضاعف فضل الله فهذا شيء آخر. ولذلك فإن مثلا من صام يعني يوما من النصف من شوال ثم صام خمسة هل يصدق علينا صام ستة أيام من شوال؟ الجواب لا، ما يصدق عليه، فينبغي له أن يزيد يوما. هذا الإنسان يعني أصبح لم ينوي الصوم لكن لم يتعاطى مفطرا ثم نوى من أثناء النهار وصام نصف يوم، لما صام اليوم الأول تشجع قال ما بقي علينا خمسة من شوال لماذا لا أكمل وأحصل على أجر صيام ستة من شوال. صام بعد خمسة أيام نقول له لا أصدق عليك أنك صمت ستة أيام من شوال لأنك في الواقع صمت خمسة ونصف. كذلك يوم عرفة الفضل الذي ورد في يوم عرفة لا يحسن من صامه من أثناء النهار. كذلك يوم عاشوراء وكذلك ثلاثة أيام من كل شهر يجوز أن ينشئ النية وله أجر ما صام، لكن لا يصدق عليه أنه صام يوما كاملا. وهذا من فضل الله ومن رحمة الله ومن تيسير العبادة على المكلفين، ما دام أنه ما أكل ولا شرب ولا فعل مفطرا فلا مانع أن يصوم تشريعا وفتحا للباب، مثل الصلاة على الراحلة لغير القبلة قبل وهو قاعد يوم الركوع والسجود تيسيرا على المكلف تشريعا له على العمل. فكذلك هنا يصوم، لكن إذا تعاطى مفطرا من المفطرات فإنه لا صح أن ينشئ النية لأنه الآن قد تعاطى مفطرا بدون عزم بدون منية. لكن إذا نوى الصيام ونسي وأكل وشرب فإن صومه صحيح. أما إذا لم ينشئ النية وأكل على أنه مفطر أكل وشرب على أنه مفطر يارف اليوم ثم أراد أن يصوم فإن هذا لا صح، لأن الأكل هنا لم يكن عن نسيان ولم يكن قد شرط الصيام. فشرط الشروع من أثناء النهار أن لا يتقدم قبله مفطر. بعض الناس مثلا يكاد أن يصوم يوم الاثنين أو يوم البيض لكنه نسي أن هذا اليوم يوم الاثنين فأصبح فأكل وشرب ثم علم أنه يوم الاثنين فقال إذا أصوم. ويقول أكل وشرب لأني نسيت أنه يوم الاثنين. والحديث يقول من نسي وصائم فأكل وشرب فليتم صومه إنما طعمه الله وسقى. يقول هذا الحديث لا ينطبق عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نسي وهو صائم من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه. وهو صائم دخل الصيام ثم أكل وشرب الثاني. أما هذا فإنه لم ينشئ النية أصلا. لو كانه صائم اليوم قال لا يأكل على أنه مفطر. لو أثناء الأكل وهو يأكل قال له شخص أنت صائم قال لا أنا مفطر. إذا تذكر يوم الاثنين يقول لا ينفع ما يمكن أن ينشئ النية الآن وقد أكلت أو شربت. يقول له أكمل هذا اليوم واقضي مكانه يوما آخر إن شئت. صوم يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء فقل يوما مكانه ويرجى له العذر كاملا لأنه نسي من عادة صوم الاثنين فنسي وصام قبل يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء فيرجى له أن يحصل له عذر يوم الاثنين لأن نية الأمور خير من عمله. وهو قد نوى هذا ولكنه تركه معذورا تركه ناسيا فيرجى له العذر. ويجوز للمتطوع أن يفطر بلا كراهة وبلا حرج. إذا صام تطوعا ثم بدا له أن يفطر فلا بأس. سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية النساء بالذي أخرج مالا. الإنسان مثلا عزل مالا من ماله ونوى أن يتصدق به على الفقراء والمساكين يجوز أن يرجع فيه، لأنه إلى الآن لم يخرج من ملكه، فإن شاء الله وإن شاء رده بلا إثم ولا حرج. فعلى كل حال إذا حرم له عارض وشاء أن يفطر بعد أن شرع في الصوم التطوع فلا حرج، وهذا مستثنى من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. فإن قال قائل كيف يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الخير وهو أقرب ناس الله وعبدهم وأنشطهم بطاعة الله، كيف يعني يفعل هذا؟ يصوم يشرع في الصيام ثم يفطر، ولا شك أن الأفضل والأكمل أن يتم يومه وأن لا يرجع لعمل قد نواه شرع فيه. الجواب على هذا نقول من أجل التشريع بالعمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل المفضول وهو ليس مفضولا في حقه، بل يكون قد يكون واجبا عليه ويفعله ويثاب عليه لأنه المشرع عليه الصلاة والسلام والمبلغ، والتشريع بالفعل أبلغ من مجرد القول، وهذا واضح. كم الإنسان عند الكلام وعند تقرير المسائل يقررها بكل طلاقة، هذا يجوز وهذا ما تشري وهذا كذا، لكن إذا جاء يفعل يتوقع تحرج يخطب عليه أن يفعل هذا الشيء، مع أنه عند الكلام يقوله بسهولة وهذا جائز وهذا مستحب وليس في شيء وكذا، لكن عند فعل يهاب ويتردد، هذا شيء معروف في الواقع. فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا فإنه يكون أوقع في قلوب في قلب من رآه، والتشريع بالفعل أمره معروف وله فعل، كما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زيدا التي طلقها الزيد وقد تبناه في جاهل قبل الإسلام، ثم نسخ التبني فأمر الله جل وعلا أن يتزوج، بل زوجه الله تعالى زيدا من أجل إبطال هذا الأمر الذي كان عظيما في قلوب الناس، لأنهم يرون أنه ابن له فلم يخل به، فيستعظمون ويستبشرون أن يتزوج امرأته. فالله تعالى زوجه امرأة زيد زينب رضي الله عنها لأجل إبطال هذا الأمر، ولم يكتفي بإبطاله بالقول بل أبطله بالقول والفعل من أجل أن يزول من قلوب الناس. العموم الحديثين ما نرد النصح، لأنه لو قلنا مثلا لو سألنا هذا الذي صام من الظهر صام نواب بعد الظهر هل صام يوما ولا نصف يوم، ما تقول؟ ولا بينهما مثال يخل نصف نازل على الجوال، لكن ما قال يخل في يوما كاملا، ما قال يخل فقط إني لو صام، يعني مدام ما في طعام النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان لا يجلس شيئا، لا تمرا ولا لبن ولا خبزا ولا شيئا، لا شيء أبدا. فإذا أصبح ولم يجد طعاما فماذا يصنع؟ قال إني صائم، لأنه سيبقى ذلك اليوم بدون أكل، فأي ما أحسن؟ سيبقى بدون أكل لعدم وجود الطعام ولا يصوم؟ يصوم أحسن. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا كان مثلا عنده شيء يسقط على الصيام، مثل الإنسان يريد أن يخفف وزنه، أو مثلا عنده مرض منعه الطبيب من أكل معين، أو قال لا تأكل في اليوم إلا أكلة واحدة بسبب مرض أو شيء معين، فإنه يصوم. يعني بعض الناس يقول لا أنا أصوم وأصوم ما يصير لي أجر كثير، وأنا ما صمت لله خالص، أنا صمت عشان بخفف وزني ولا عشان إني مريض ومنعت من ثلاث أكلات في اليوم وكذا. لا، نقول له لا تحصل أنه من الغرف شيئا، فهم عنده شيء كبير على الطاعة فما أدر، قد ينقص الأجر وقد يزيد، هذا صحيح، فمن صام وعطس مثلا عطس شديدا ليس كمن صام لم يعطس، ومن صام ايام الصيف الطويلة ليس كمن صام ايام الشتاء القصيرة الباردة. فالاجر على قدر المشقة لا شك، وعلى قدر الاخلاص والصدق. لكن اذا عرضت لك عارضا جاء مر او حصل لك معين على الطاعة فاغتنمه، شيء احتمل لك خلق تصوم مثلا 3-4 اليوم او اكثر وانت لم تاكل اصلا لانك ممنوع من الاكل او عدم وجود الاكل فصم، فهذا احسن من الاكل. قلت تاكل نصف يوم او اكثر او اقل احسن من العدم. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى اخاك بالبطل، اتقوا الله واتقوا النار ولو بشق تمره. بعض الناس مثلا يعني يحتقر الريال، إذا رأى صغير قال لا والله لا الريال ما يكفى، لا تحقر لا ريال ولا أقل من ريال. كل ما يتموله الناس ويأخذونه ويقبلونه فلا تحقر. الشيء الذي ما يقبله الفقير ولا يعني يتموله الناس هل يعتبر من باب الاستزياد الفقير؟ كان تعطيه الآن وقت من الناس تعطيه ثمرة واحدة ولا تعطيه حبة سمن ولا تصرف خبزة، هذا يكون استزياد الفقير، لأن هذا الشيء ما يأخذه الناس ولا يفرحون به ولا يتمولونه، هذا في نوع من استزياده. لكن الشيء الذي يقبله الناس وينتفعون به يتمولونه لا تحقره مهما كان. والعهد وعلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرحون بالتمرة الواحدة بل حتى بنصف التمرة بشدة الفقر والحاجة، على حسب أحوال الناس. ما نطبق الآن الحديث نجي للفقير نعطيه تمرة، نعطيه تمرة يعني يغضب ويرميها في وجهه ويعتبر هذا استهزاء به، يعني على حسب الأحوال. فهنا نقول من صام من أثناء النهار فإنه لا يصح أن يصام يوما كاملا، لعموم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى، مر على نصف النهار وهو ليس صائما، لكن ان صام اليوم قلع لكنه شرع بعد ذلك. الان يسمي بعض العلماء قال يعني بعض اهل العلم يرون انه لا يجوز ان يسميه من النهار، واجابوا عن هذا الحديث قالوا اني صائم اني صائم، يعني قال هل عندكم شيء؟ قال لا، قال إني صائم يعني صائم من قبل، لكنه أراد أن يفطر، أراد أن يفطر فلما لم يجد شيء أخبرهم بصومه الأول، يعني صام مثلا قبل الفجر ودخل على أهله بعد طلوع الشمس فقال هل عندكم شيء؟ هو صائم لكن يريد أن يفطر، هكذا حمل الحديث. فقالوا لا، قال إني صائم يعني أخبرهم بصومه المتقدم، لكن هذا التوضيح ضعيف. الصواب أنه إني إذا صائم، إني إذا يعني الآن، وفي لفظ النساء في سنة ضعف إني قال إذا أصوم، إذا أصوم لا أصرح، لكن نعرف أنه في سنة ضعف. أفطر لمراعاة حق أخيه وإدخال السرور عليه فإنه يعذر إن شاء الله على هذا وهذا، أنه أفطر لمصلحة ولعذر. أما إذا أفطر لغير عذر يعني حس بالجوع فأكل أو حس بالعطش فشرب لأنه ما يحصل له أجر على يعني نصف اليوم أو جزء اليوم الذي صامه، لأن الصيام يعني شرع على هذا الوجه، صوم يوما كاملا. فإذا صام ثم أبطله بالفطر لا ما صح له صوم. لا صحيح أنه يكتفي بأول يوم ما دام أنه لم يقطعه بشيء، أما إذا قطعه بفطر الحائض إذا حاضت مثلا لابد أن تنوي من بعد الطهر، لذلك المسافر إذا أفطر ثم رجع لابد أن ينوي. أما إذا صام أول يوم وهو مقيم ليس عنده مانع فإنه يكفي النية الأولى، حيث أنه لو نام مثلا من العصر أو قبيل المغرب من هذا اليوم ولم يفرق إلا بعد طلوع الفجر من اليوم اللي بعده، هذا قد يحكم لأن الإنسان بعد العصر ولا يستيقظ إلا بعد الفجر من اليوم الثاني، معناه ما أتى عليه الليل كاملا وهو نائم لم ينوي، لأنه نائم النوم ليس فيه عمل، فيقال صوم صحيح لأنه قد أجمع الصوم السهر من أول ليلة، فالنية الآن عقدت شرعت أول يوم وهو مجمع الصوم مجمع وعازم على يصوم جميع الأيام حتى ينتهي السهر.
باب الصبي يصوم إذا أطاع، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار رضي الله عنهم التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللؤلة من العهن، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار، أخرجاه. قال البخاري: وقال عمر رضي الله عنه لنسوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام. وضربه.
يعني هذا الحديث يدل على مشروعية تصوم الصبيان الصغار الذين يطيقون الصوم، أما الصغير الذي لا يطيق ويحصل له ضرر فلا يجوز، يعني لا ضرر ولا ضرار، لكن الصبي الذي يستطيع بعضهم حدده بالتاسعة، بعضهم قال من العاشرة، بعضهم قال بالثانية عشرة، ليس هناك دليل على التحديد، يختلف على اختلاف الصبيان واختلاف البلدان واختلاف الأحوال الحر وشتاء وبرد، فيختلف الأمر. فإذا أطاق الصبي الصوم بدون ضرر فإنه يشرع تصويمه، لكن ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب، استحب لوليه وللصبي، الصبي يكتب له صيام يوم ويؤجر، والولي يؤجر على تعويضه. وبعض أهل العلم أنكر هذا وقال إنه لا يشرع تصويم الصغار، لكن الحديث حج عليه، قال الحديث لأنه لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهاد بعض الصحابة لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه ضرر على الصغار لأنهم يصيحون ويبكون، فهذا تعذيب لهم والله تعالى لم يكلفهم، لكن هذا القول ضعيف، والصواب هو ما جاء في حديث الربيع، الصحابة إذا قال كنا فالصواب والمشهور عند أهل العلم أنه له حكم الرفع، إذا قال الصحابة كنا نفعل كذا فهذا يكون له حكم الرفع، أنه يبعد أن يتتابعوا على شيء يفعلونه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويذكرونه للتابعين على سبيل الاحتجاج، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع عليه، فإن هذا بعيد، ولو لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا طلعه الله عليه، كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا يعني يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أنه لو كان شيء عنه لنهى عنه الله، لا أخبر نبيه ونهى عنه، إذا فعل الصحابة شيئا يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فإنه يكون له حكم الرفع. والصواب هو ما جاء في هذا الحديث أنه يسن تصوم الصغار تعويذهم على الصوم، وأن بكاءهم هذا بكاء يعني ليس فيه مرض، لكن طبيعة الصبي أنه إذا أراد طعاما مثلا أو شرابا ومنع منه فإنه سريع البكاء لصغره ولقصر نظره ولعدم يعني معرفة الصيام والصبر عليه، بكاء الصبي الذي لا يطاوع في كل شيء، وليس معناه أنه يبكي بكاء الجوع الشديد الذي يحكم يوم القيامة يحمل هذا على بكاء الطويل الذي يبكي على كل شيء، وإذا أعطي ما يدريه لها، يعني لم يصل إلى حد الجوع الذي يضره، لو وصل به الجوع إلى حد يضر ما ألهته اللعبة، لكن بكاء يبلغ بكاء الدلع. فإذا وجد لعبه لها وصار يلعب بها لكن ما أراد من طعام وشراب حتى يأتي المغرب، ينهونهم باللعب حتى ينسوا الطعام والشراب من أجل أن يكملوا صومهم. فعلى كل حال إذا كان الصبي يطيق خلع لوليه أن يعوده، وإذا كان لا يطيق أن يضعف أو لصغر سنه أو لطول النهار أو شدة الحر أو نحو ذلك، فالمشروع هو الرفق بهم والرحمة لهم. لأنه هذا يعني معناه أنه جاء عمر رضي الله عنه رجل قد سكر في نهار رمضان فأنكر عليه إنكارا شديدا وقال والصبيان الصغار والصبيان ما صيام، يعني كيف أنت تفطر بالخمر لأذن الله في نهار رمضان والصبيان غير المكلفين صائمون؟ هذا يعني كان يزده ويعنفه، أنت الآن رجل كبير عاقل تفطر على خمر وهؤلاء الصغار غير مكلفين صائمون، هذا ما يليق. فضرب عمر رضي الله عنه 80 صوتا وغربه الإحكام تعزير الله.
وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام فقيه قال وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. رواه ابن ماجه. وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوا. رواه أبو داود. وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا، وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاءه، ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية لأن صومه إنما لزم في أثناء اليوم.
بالنسبة للكافر إذا أسلم فإنه يصوم ما بقي من الشهر إلا خلاف فيه، ما ذكر بعض أهل العلم أنه لا خلاف في هذا بين أهل العلم أن الكافر يأسلم أثناء الشهر أنه يصوم ما بقي، أسلم بعد مضي 10 أيام يصوم 20 الباقية وهكذا، هو بدون قضاء لأنه لا يؤمر بما مضى بقضاء ما لا من صلاة ولا من صيام ولا من زكاة ولا من شيء. وقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إذا أسلم الكافر غفر له ما مضى من صلاة من صيام من زكاة لا يطالب شيء من ذلك. وأما إذا أسلم في أثناء النهار فإنه يصوم كما تقدم ما بقي ولا يؤمر بقضاء ذلك اليوم، يكفيه صيام ما بقي من اليوم. وأما هذا الحديث فيه أمر يقضي فهو ضعيف. قال عبد الرحمن بن سلمة قال بن مسلمة نكر ومجهول أيعرف، والمقصود أن هذا الحديث ضعيف وليس هناك دليل واضح صحيح يدل على قضاء من أسلم أثناء النهار وصام ما بقي، والصغير إذا بلغ أثناء النهار صام ما بقي، والمجنون إذا صار صام ما بقي، لا دليل على القضاء لأنه لم يجد عليه إلا نصف يوم، بخلاف مثلا المسافر إذا قدم فإنه يمسك هذا اليوم ويقضي لأنه واجب عليه في ذمة الصيام يوم كامل، كان يجب عليه من قبل، المسافر مكلف يجب عليه الصيام. كذلك من رأى الهلال في أثناء النهار وأمسك بقية اليوم فإنه يجب عليه القضاء لأنه يجب عليه صيام شهر كامل، لأنه من أهل التكليف، عندما أحل الهلال هو من أهل التكليف، لكن من خفي عليه الشهر فهو معذور بفطره، لكن يلزمه أن يصوم الشهر كاملا. أما هذا فلم يلزمه إلا ما لازمه إلا ما حصل بعد تكليفه، وما مضى فليس بمكلف فلا يطالب به.
أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم.
قبل هذا يعني رمضان الآن إذا صام رمضان ولا جاء رمضان أو رمضان هل هو ممنوع من الصرف ولا يصرف؟ رمضان مختوم الآن يصلون، فهل يقول رمضان جاء في شهر رمضان يكون مصروف ولا غير مصروف؟ لا تقولون في تفصيل صح ما هو التفصيل؟
نريد رمضان بعيدا وإن نريد عموم أي رمضان مطلق رمضان فإنه من أول
ينصر صح. إذا أردت رمضان معين شهر معين فإنه مصروف يكون عالمية والألف والنون، وإذا أردت أي رمضان أي رمضان لم ترد رمضان معين فإنه ينصرف، وهذا حسب السياق حسب قصد المتكلم. إذا قال رمضان ولم يعني أحسن الآن لا يحسن ليس أم الخير، فإذا كنت تتكلم عن أي رمضان على أي رمضان ما قصدت سنة معينة شهر معين فرمضان يصرف، إذا رأس رمضان معين فإن يوم ما يصرف. تذكر مثال كم رمضان خمسة ما قصدت شهر معين رمضان شهر كريم هلا تريد فيه رمضان معين خذ رمضان شهر كريم يعني تريد كل شهر خذ رمضان شهر كريم يعني تريد كل الأشهر إذا خذ رمضان تريد هذا الشهر الحاضر على حسب يعني إذا نونت صار له معنى وإذا جعلت مصروفا صار له معنى آخر. نقف على الله على الأخبار والمسلمين على الأخبار.